أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث في تمييز البائع من المشتري في المعاطات الفعلية، وذكرنا أنه توجد عدة صور. الصورة الأولى: ما لو كان أحدهما يدفع النقد الذي تعرف جعله ثمنا، وبين الآخر الذي يدفع العروض والمتاع، ففي هذه الحالة يمكن تحديد البائع والمشتري بلحاظ القرينة الخارجية، فإنه يلحظ المتعارف فيكون دافع النقد مشتريا ودافع المتاع والعروض بائعا، ما لم تقم قرينة على الخلاف. الصورة الثانية: التحديد بلحاظ القصد، فلو فرض أنه كلاهما يدفع عروضا ومتاعا لا أنه يوجد ناقد، كما لو أعطى أحدهم الحنطة مقابل اللحم، ففي هذه الحالة يمكن التحديد فيما لو فرض أن أحدهما قصد أن ما يعطيه قائم مقام الثمن في العوضية. فلو فرضنا أن الزراع الذي يملك الحنطة أراد أن يشتري لحما ولم يكن عنده النقد، فقام وقصد تنزيل الحنطة منزلة الثمن وقيامه مقام الثمن في العوضية، وكان الكيل من الحنطة عبارة عن دينار، يباع الكيل بالحنطة بدينار، فاشترى لحما بخمس كيلو من الحنطة بلحاظ أن كل كيلو من الحنطة يسوى دينار، فكأنه دفع لمالك اللحم خمسة دنانير، فهذا الذي دفع خمس كيلو من الحنطة بإزاء شراء اللحم إنما نزل الحنطة منزلة الثمن قاصدا بأن هذا المقدار من الحنطة هو ثمن اللحم، فيصدق عرفا حينئذ على المعطي للحنطة أنه اشترى اللحم بالحنطة، غايته أنه لم يكن عنده النقد فنزل الحنطة منزلة النقد، فيقال عرفا لمن قصد دفع ما يعطيه مقام الثمن في العوضية أنه اشترى اللحم بالعنطاء. إذن المدفوع بنية العوضية عن النقد هو عبارة عن ثمن، والدافع له سيكون المشتري. هذا إذا كان يوجد قصد لأحدهما دون الآخر. الصورة الثالثة وهي المشكلة، وهي ما لو فرضا أنه لم يلاحظ كلا الطرفين إلا كون أحدهما بدل الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، فالزارع دفع الحنطة بإزاء اللع دون أن يقوم بعناية مسبقة بأن ينزل بل الحنطة منزلة الدراهم والدنانير حتى يقول أنا اشتريت كأني اللحم بالدرهم والدنانير، غايته أن الدراهم والدنانير صارت في صورة الحنطة في لباس الحنطة، لم يقصد ذلك أصلا، وإنما قصد فقط البدنية، أنا أدفع لك هذه الحنطة بدل أن تعطيني اللحم، ولم يلاحظ أحدهما نية قيام بل ما يعطيه مقام الثمن في العوضية. أو لا، أو نفترض أنه كلاهما لاحظ ما يعطيه شنو مقام الثمن في العوضية، فكأنه نقد بنقد، لا أن أحدهما عنده القصد دون الآخر حتى تنحل المشكلة. كم فإذا لوحظ القيمة في كليهما بأن لاحظ معطي الحنطة كون الحنطة كذا دينارا، والمعطي للحم لاحظ اللحم كذا دينارا، فكل منهما بل لاحظ ما يعطيه مقام الثمن في العوضية، فما هو الحال؟ فماذا تقولون؟ هل هنا كيف نميز البائع من المشتري؟ ذكر الشيخ الأعظم أنه توجد هاهنا احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يدعى أن كل منهما بائع ومشتري، فكلاهما ينطبق عليه عنوان البائع والمشتري بدعوى أن البيع لغة هو مبادلة مال بمال، ويصدق على كل منهما أنه بادل المال بالمال، فيصدق على بلي مالك الحنطة أنه بادل الحنطة بشنو؟ باللح، لأنهم قصدوا البدلية بين الطرفين، بلي والآخر أيضا يقال أنه بادل اللحم بالحنطة، فكل منهما يصدق عليه أنه بادل ماله بالمال، والبيع هي المبادلة، فكل منهما هو بائع. وكذلك أيضا كلاهما ينطبق عليه عنوان المشتري، فإن الاشتراء عبارة عن ترك شيء والأخذ بغيره كما ورد في كلام أهل اللغة كلسان العرب والقاموس، فإن الشراء ترك شيء والأخذ بغيره، ويصدق هذا المعنى على كليهما، على من ترك اللحم وأخذ الحنطة، وعلى من ترك الحنطة وأخذ اللحم، فكل منهما حينئذ يقال عنه بائع ومشتري، فيصدق على صاحب اللحم أنه باع اللحم بحنطة وأنه اشترى الحنطة باللحم. إذن يصدق على كل منهما ذلك؟ نعم، ما ورد في النصوص من ثبوت بعض الأحكام للبائع والمشتري كما ورد في خيار الحيوان أن له الخيار الظاهر من تلك الأدلة لا تشمل المورد، وذلك لأن الظاهر من تلك الأدلة النظر إلى الآثار المختصة بحيث يكون مختصا بصفة أنه بائع دون أن يكون مشتري، أو مشتري دون أن يكون بائع. إذ الظاهر من الروايات أنها جعلت مثلا الخيار للمشتري في قبال البائع، يعني أحدهما مشتري والآخر بائع، لا أنه مشتري وبائع. هذه مسألة أجنبية شيخ تعرض إليها. إذن الأحكام المختصة بالبائع والمشتري الظاهر لا تشمل لانصراف تلك الأدلة إلى من اختص بصفة أنه بائع أو أنه مش مشتري، فلا تعم أورد المعاملة التي يكون فيها الشخص بائعا ومش ومشتريا. هذا هو الاحتمال الأول، ولكن هذا الاحتمال واضح الضعف والخلل، فإنه ليس البيع كما تقدم مطلق مبادلة مال بمال، ليس البيع مطلق مبادلة مال بمال، وإلا للزم أنه في جميع الموارد يصدق على المشتري أنه بائع، حتى في البيع بالصيغة، فإنه في موارد البيع بالصيغة لو قال بعتك قال اشتريت، هنا يصدق على المشتري أنه بادل المال بالمال. وليس المراد من الاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره، وهي لا يصدق على جميع المعاملات أنه ترك الشيء وأخذ غيره، يصدق في مورد الإجارة أيضا أنه ترك الأجرة وأخذ المنفعة أو أخذ العمل. إذن تعريف البيع والشراء بهذا المعنى بعيد جدا، لا يمكن المصير إليه. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه يقال أن من أعطى أولا هو البائع، ومن الذي يعطي أولا هو البائع، والذي يعقبه ويأخذ هو المشتري. إذن يكون البيع والبائع لمن أعطى أولا، وذلك لأنه يصدق عليه أنه أوجب البيع، هو الذي بادر، كأنه هو الذي قام بعملية التمليك، هو الذي ملك ماله بالعوض. ومن جاء متأخرا هو يكون قابلا، ولعله لصدق الموجب على من يبتدئ بلحاظ المرتكز العرفي، وعلى الآخذ أنه قابل، كأنه الأول ملك والثاني قبل. ولو لتعارف أن البائع عادة يقوم هو أولا بالتمليك والمشتري يقوم بالقبول، وإن كان قد يحصل العكس في الخارج، صحيح قد يكون ما يصدر أولا هو من هو من المشتري، كما لو قال اشتريت منك البضاعة بدينار، قال ملكتك إياها، لو قال اشتريت بل منك البضاعة بدينار، قال بعتك إياها، فقد يقوم أول ما يصدر هو من؟ هو المشتري. ولكن المتعارف عادة في الخارج أن الذي يقوم من هو البائع والبائع. وهذا الاحتمال هو الذي قواه الشيخ الأعظم. أما بلي القول الثالث، الاحتمال الثالث، دعوى أن المعاطات المذكورة أصلا هي مصالحة، لا هي وليست هي من البيع، حتى نبحث أين البائع وأين المشتري. فهنا لأن البيع متقوم بأن أحدهما يقصد العوضية عن الثمن فيما يدفع، والآخر يصدق بل يقصد المعوضية، وهنا لا يوجد هذا القصد، بل أو كلاهما قاصد، فحينئذ يكون هذا تصالح بمعنى التسالم والتوافق على جعل هذا المال بدلا من ذاك المال، على جعل الحنطة بدلا من اللاح. ولهذا حمل الأعلام الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. لو كان عندنا شريكان فقال أحدهما للآخر: لك ما عندك ولي ما عندك، ما عندي، استغفر الله. فهل هذه بيع؟ هل هي مبادلة؟ بادله بين ما عنده بما عند الطرف الآخر بما عنده، أو نقرأ صلح، وهي عبارة عن تسالم بين طرفين. فحال هذه المسألة حال مسألتنا، كأنه قال: ما عندي أعطيك إياه وما عندك أخذه. كأنه هذه مبادلة مال بمال بمعنى المصالحة والتسالم والتوافق. ولكنه يمكن الدغدغ في ذلك بلحاظ أن المصالحة والصلح أمر إنشائي قصدي، وهذان اللذين بادلا اللحم بالحنطة لم يقصدا التصالح والتسالم والتوافق على شيء، ولم يقصدا ذلك، بل قصدا المبادلة، ولم يكن مقصودهما الرئيسي التسالم، وحقيقة الصلح قصد التسالم والتوافق لا، وليس المراد التسالم بالمعنى العام، لأن كل ما في تسالم بالمعنى العام واضح، توافق بين طرفين إذ يشترط الاتفاق بين الطرفين، ليس المراد من الصلح مطلق التوافق والتسالم، بل التسالم الإنشائي التسالم القصدي، وهذا غير حاصل في هذا المورد. الاحتمال الرابع أنها معاوضة مستقلة لا تدخل تحت العناوين المتعارفة، فلا يوجد لا بائع ولا مشتري، ولا هي من قبيل المصالحة، معاوضة مستقلة تشملها أدلة أوفو بالعقود، فإن مقوم البيع وهو قصد العوضية والمعوضية غير موجود في هذه المعاملة. والشيخ الأعظم يقول بأنه الظاهر أن الطرفين قصد البيع، ونحن نريد الآن أن نميز البائع عن المشتري، لا أن هذه معاوضة مستقلة، فحالها حال بيع نقد بنقد، تفتين، خصوصا إذا فرضت أن كلاهما نزل ما يعطي منزلة العوضية، لأن قلنا صورتين، إما أن ينزل كل منهما منزلة العوضية يقصدون المبادلة، فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن كونها بيعان. ولهذا اختار الشيخ الأعظم بأن الظاهر أن الذي يفعل أولا هو الموجب، والذي يفعل ثانيا هو القابل، بدعوى أن المرتكز العرفي يرى صدق الموجب على من ابتدى، وإن كان بعض الأعلام شكك في ذلك أيضا، خصوصا أن لو فرضنا أن كلاهما في وقت واحد وإن كان حاله متعارفة، دفع باليد اليمين أخذ باليد اليسار، سلم واستلم، ماذا تقولون؟ كلاهما في وقت واحد عرفا، ما عندنا الطريقة، لا يمكننا التمييز حينئذ. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال الشيخ الأعظم: قال وأما مع كون العوضين من غيرها، من غير النقود، هي الصورة الثانية، التحديد بلحاظ القصد، فالثمن ما قصد قيامه مقام الثمن في العوضية، فالمدار على القصد، ما هو الذي يمثل البيع يمثل الثمن؟ ما هو الذي نزل منزلة الثمن؟ هذا هو عبارة عن ثمن ودافعه مشتري. فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللح قاصدا إن هذا المقدار من الحنطة 5 كيلو من الحنطة يسوى 5 دراهم هو ثمن اللح، فيصدق عرفا أنه على المعطي، على المعطي للحنطة كان معطى الثمن، يصدق عرفا أنه اشترى اللحم بالحنطة. وإذا انعكس، انعكس الصدق، يعني الذي يعطي اللحم هو الذي نزله منزلة ماذا؟ الناقد. فيكون المدفوع بنية البدلية عن الدرهم والدينار هو الثمن، وصاحب الثمن هو المش، هو المشتري. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ولو لم يلاحظ إلا كون أحدهما بدلا عن الآخر من دون نية قيام أحدهما مقام الثمن في العوضية، أو لوحظ القيمة في كليهما، كلاهما كل منهما نزل ما يعطي منزلة الثمن، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم وذلك المقدار من الحنطة بدرهم، فتعاطيا من غير سبق مقاومة، ما في قرينة خارجية، فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا. فماذا تقولون؟ هنا احتمالات 4. الاحتمال الأول، ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، يعني كل واحد منهم يسمونه بائع ومشتري، هو قام بالبيع وقام بالشراء بأي دعوى، بناء على أن البيع لغة كما عرفت، وعرفت الإشكال أيضا، كما عرفت أنا عرفت الإشكال، ليس هو مطلق المبادلة، إنما هو تمليك عين بعوض، ففي عوضية، في هناك عوضية ومعوضية، أن البيع لغة كما عرفت مبادلة مال بمال. قلنا التعريف أول ما دخلنا للتعريف البيع، هذا التعريف ما هو صحيح، وإلا لدخلت كثير من المعاوضات، خصوصا أنه اشترطنا في العوض أن لا يكون مثلا من قبيل عمل الحر، من قبيل المنفعة، مع أنها مال، وذكرنا تقييرات على هذا التعريف. والاشتراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة، فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه، أنه باع اللحم بحنطة، لأنه يصدق أنه بادل المال بالمال، وأنه أيضا اشترى الحنطة لأنه يصدق أنه ترك شيء والأخذ بغيره، يصدق عليه التعريف. فلأنه يصدق عليه بائع ومشتري، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة، يحنث، وهذا الحنث كاشف عن صدق أنه قام بالبيع والشراء. نعم لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشترك الخيار، خب، لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع، بحيث لا يكون مشتريا، بائع لا يكون مشتري، أو الشراء بحيث لا يكون بائعا، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما بيع باعتبارين، باعتبار أنه بادل ماله بائع، باعتبار أنه ترك شيء وأخذ بغيره مش مشتري. وما ناقشنا قلنا هذا الكلام مو صحيح. الاحتمال الثاني، أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه عرفا يعني، وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا، ولو للتعارف الخارجي أن ما يقوم به البائع هو الأول، وهذا التعارف الخارجي أوجب قرينة اقتضت صدق عنوان البائع على من يقوم أولا بالدافع، أو كونها معاطاة مصالحة، واضح يعني مصالحة معاطاتية، صلح معاطاتي، لأنه بيع معاطاتي، أو كونها معاطاة مصالحة، لأنها بمعنى التسالم على شيء. ولذا حمل الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندك على الصلح، أو كونها معاوضة مستقلة. احتمال الرابع لا تدخل تحت العناوين المتعارفة وجوه لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر، وصدق المشتري على الآخذ أولا دون الآخر. فتدبر. قلنا لعل من شئ التدبر أن النكتة ليس هو تعريف البائع وتعريف المشتري، فإنه لم يؤخذ في تعريف البائع أن يكون هو أولا، وإنما النكتة أن التعارف الخارجي أوجب ارتكازا عرفيا بحيث يصدق على من يدفع أولا أنه موجب وعلى الآخر أنه قابل. واضح؟ لا أن النكتة صد تعريف البائع ودون الآخر. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع في هذا التنبيه الرابع، في التنبيه الرابع يتعرض المصنف إلى أقسام المعاطات بحسب قصد المتعاطيين، ويذكرها هنا صور أربعة يبحث عنها. الصورة الأولى تمليك المال بإزاء المال. الصورة الثانية التمليك، قصد التمليك بإزاء التمليك، يعني بين الفعلين. الصورة الثالثة إباحة المال بإزاء العوض، الإباحة المعاوضية. الصورة الرابعة الإباحة بإزاء الإباحة. وقد أشرنا في بعض الجلسات إلى هذه الأقسام عندما قلنا في تعريف البيت، تذكرون أن نجعل المقابلة بين مال ومال، أن بين تمليك وتمليك، أن نجعل إباحة بين مال وعوض، أن نجعل مقابلة إباحة وإباحة وإباحة. ذكرنا هذه الصور وأشرنا لها عند تعريف البيع. الصورة الأولى وهو أن يقصد كل من الطرفين المقابلة بين العينين، فيقصد أحدهما تمليك ماله بالمال الآخر، ويصدق الآخر تمليك ما يدفعه بإزاء ما يأخذه. فلو فرضنا بأنه من أعطى الأرز قصد تمليك الأرز بإزاء الثمن الذي يأخذه مجانا، والطرف الآخر قصد تمليك الثمن بإزاء ما يأخذه وهو الأرز، فهنا قصد الطرفان التمليك، ومتعلق التمليك المال بالمال، فكل منهما قصد تمليك ماله بإزاء المال الآخر. في هذه المعاملة يقول الشيخ الأعظم بأنه الآخر كالمشتري، فعندما يأتي البائع ويقوم بقصد تمليك الأرز بالثمن، فيأتي المشتري ويأخذ الأرز، فيقول الشيخ الأعظم نفس هذا الأخذ من قبل المشتري عبارة عن القبول، وأنه يقصد تملك الحنطة بإزاء ما يدفعه، ولهذا لا يكون دفع المشتري للثمن إنشاء تمليك جديد، بل هو عبارة عن الوفاء بما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه. وغرض الشيخ الأعظم من هذا المطلب أن يقول أنه البيع وهي المعاوضة تحصل بمجرد الفعل الأول، متى ما قام المشتري وأخذ الأرز بنية التملك والقبول حصلت المعاملة الطرفينية خلاص، ولا يتوقف حصول المعاملة الطرفينية أن يقوم المشتري بدفع الثمن ويأخذه البائع، فإن هذا ليس إلا وفاء بالمعاوضة، حالها حال البيع باللفظ. فإذا جئت للسيد وقلت بعتك الكتاب بدرهم قال قبلت، نفس هذا القبول انتهت المعاملة، بعد حصلت المعاملة بين الطرفين، لأنه أنا بإيجابي ملكت البضاعة بالثمن والسيد المشتري بقبوله ملك الثمن بإزاء شنو المثمن، وليس إنشاء التمليك يحصل بفعل آخر. ولهذا مجرد أن يقوم المشتري ويأخذ مال البائع بقصد القبول والتملك فإنه يكون قابلا، لا أن المعاملة المعاطاتية تتوقف في الخارج على أن يدفع العوض ويستلم البائع الثمن، لا، وإنما إعطاء العوض بعد ذلك ليس إلا الوفاء بالمعاملة من وجوب التسليم والتسلم، لأنها مقوم للمعاملة. واضح الفكرة؟ ولهذا يقول الشيخ الأعظم لو مات المشتري قبل أن يدفع الثمن لا يضر ذلك في صدق المعاوضة، ولا يتبين بطلان المعاوضة لانتفاء أحد ركنيها، لأنه بمجرد أن المشتري في الزمان الأول أخذ البضاعة بقصد التمليك والقبول حصلت المعاملة، ويكون موته هذا ليس موجبا للخدش في حقيقة المعاملة، ولهذا المعاملة صحيحة، ويجب إخراج الثمن من التركة. ولأجل ما ذكرناه يقول الشيخ صححنا في البحث السابق عدم توقف المعاطات على قبض كلا العوضين، بل أن المعاملة المعاطاتية الطرفينية يكفي فيها الإعطاء من طرف واحد، وذلك لأنه الإعطاء من قبل البائع إيجاب والأخذ من قبل المشتري قبول فحصلت المعاملة، والإعطاء الثاني ما هو إلا الوفاء بالمعاملة لأنه دخيل في حقيقة المعاملة. هذا هو المورد الأول وهو ما تقدم بحثه في الأبحاث السابقة. خلنا نقرأ، الشيخ ما في شيء مطلب توصيف، بحث توصيفي يعني مو استدلالي. قال إن أصل المعاطات وهي إعطاء كل منهما الآخر، إيش قال قصد أصل المعاطات؟ يعني معاطات البيعية، أصل المعاطات يعني التعاطي من الطرفين، قد يكون معاطات عن طريق فعل بفعل، تمليك بتمليك، إباحة كذا، ها صور الأربعة جاب الجامع، إن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال آخر. هذه المقابلة بين العينين، مال بمال، كل منهما قصد تمليك المال بإزاء المال، فيكون الآخر كالمشتري في أخذه، يعني في أخذ المال الأول الذي هو مال البائع، قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه من الثمن، فلا يكون في دفعه العوض بعد ذلك إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه. وضع العبارة، فيكون الإيجاب والقبول كيف يحصل؟ بدفع العين الأولى وقبضها، مثل البيع اللفظي، يكون الإيجاب والقبول بقوله قبلت بعتك أو جف، قلت قبلت، هنا تحقق الإيجاب بالفعل، قال قبلت خلاص بعد. فدفع العين، عينك غالية غالية، فدفع العين فدفع العين الثاني، يعني الثاني اللي دفع العين بلي، خارج عن حقيقة المعاطات. فلو مات الآخذ وهو المشتري مثلا قبل دفع ماله، قبل دفع الثمن، مات بعد تمام المعاطات. الناس وش الناس بموت قبل المعاطات أو بعد المعاطات يا شيخ علي؟ الناس بيدفنون الآن هذا الشخص، يوزعوا تركته و يصلون عليه. مات قبل المعاطات أو بعد المعاطات؟ مات بعد تمام المعاطات. وبهذا الوجه، وهو صدق الإيجاب والقبول بفعل واحد، بالفعل الواحد يصدق الإيجاب، أعطى فأخذ، بهذا الأخذ يحصل القبول، وبالإعطاء يحصل الإيجاب، حصلت المعاملة. وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطات على قبض كلا العوضين، الإعطاء من طرف واحد، فيكون إطلاق المعاطات عليه. ليش سمى معاطات عجل؟ كأن معاطات تفاعل، وكأن كلاهما يتوقف على أن يحصل منه إعطاء، فلا بد من وجود إعطاء وأخذ، إعطاء وأخذ. قال فيكون إطلاق المعاطات عليه من حيث حصول المعاملة، يعني قسم المعاطات، يعني قسم المعاطات أن المعاملة حصلت بالعطاء دون القول، مو أن المعاطات ما تتقوم بوجود تعاطي من طرفين إعطائين. قال فيكون إطلاق المعاطات عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. هل هناك نظير لها الإطلاق؟ قال بلي، شوف النظير. ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة. هل صالح؟ هل كلاهما أوجد الصالح؟ لو واحد قال صالحتك ولا قال قبلت، يا إيه؟ هنا المعاطات، واحد قام بالإعطاء فأخذ، قال كأن قبلته، هنا أيضا المصالحة. المصالحة ليست متقومة بإنشاء الصلح من كلا الطرفين، بل أحدهما يقول صالحتك، صالحتك بالعين بإزاء هذا المبلغ، قال قبلته، ولا يتوقف أن يقول صالحتك على الثمن بإزاء المبلغ. قال ومثله في هذا الإطلاق، أي إطلاق أن المعاطات المأخوذة من المفاعلة تحصل ولو بالعطاء من طرف واحد، لفظ المصالحة. وكذا المساقات، من اللي يقوم بالسقي والزرع يا شيخ علي؟ من الذي يقوم؟ بل أحدهما، أحدهما يقوم بالعمل وهو السقي والزرع، فالسقي والزرع يحصل من طرف واحد، وصح إطلاق المساقات والمزارعات. قال والمساقات والمزارعة والمؤاجرة وغيرها. وبهذا الإطلاق أيضا يستعمل المعاطات في الرهن. شنو يعني في الرهن؟ في الرهن من الذي يعطي؟ الرهن هل فعل من طرفين؟ في الرهن لو قلنا أن المعاطات متقومة بفعل من طرفين ما صح الرهن بالمعاطات، لأنه في الرهن أحدهما يدفع المال المرهون والآخر يقبل، فما تحقق فعل من طرفين. فلو قلنا أن المعاطات تتقوم بالإعطاء من طرفين ما تصح ذلك في موارد ما كان هو متقوم بالإعطاء من طرف واحد كالرهن كالقرض كالهبة، مع أنه تجري المعاطات في الرهن وفي القرض وفي الهبة. قال في الرهن والقرض والهبة وربما يستعمل اللي هو المعاطات، هي الآن إشارة بعد إلى مطلب آخر. هنا قد يقال المعاطات حتى ما توقف على الإعطاء من طرف، بل يكفي الإيصال، بل يكفي اللفظ غير المعتبر على كلام بحثناه سابقا. وربما يستعمل أي ربما تستعمل المعاطات في المعاملة الحاصلة بالفعل كالإيصال ولو لم يكن عطاء وفي صحته تأمل، كما تقدم صفحة 76 هذا البحث، أنه عندما كان عندنا إيصال واضح أو عندنا فقط بل ألفاظ لا يوجد عندنا إعطاء من طرفين هل هو صحيح أو لا، تقدم هذا البحث سابقا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مقصود الطرفين التمليك بإزاء التمليك، لا أن المقابلة هنا بين العينين بل المقابلة بين الفعلين، فيقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء مماله بإزاء تمليك ماله إياه، واضح بإزاء تمليك ماله إياه، فالمقاولة بين التمليكين لا بين الملكين. وفي هذه الحالة ركنا العقد ما هما شيخ علي؟ التمليكين. فلو مات أحدهما قبل صدور التمليك من بطلت المعاملة، لأن ركنا العقد مثمن والمثمن، ركنا العقد التمليك والتمليك، فهنا المعاملة متقومة بالعطاء من طرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة. وهل هذا من البيع يا شيخ علي أو لا؟ ليس من البيع يا شيخنا، فإن البيع هو تمليك عين بعوض، بحيث تكون المقابلة بين المالين لا المقابلة بين التمليكين، فهذا ليس من باب البيع وهو قريب إلى الهبة المعوضة. فحيث ذكر المصنف صفحة 14 يا شيخ حسين، واليوم عندك امتحان صفحة 14، امتحانكم اليوم لو شنو متى؟ ها غيرت الوقت ما خبرتنا. نعم صفحة 14 حيث ذكرنا هناك أنه كيفية خروج بل الهبة عن تعريف البيع، قد يقال هناك أن الهبة المعوضة عبارة عن تمليك بإزاء التمليك، وقد يقال أن هذه أقرب إلى الهبة المعوضة. وإن كان سيأتي غدا إن شاء الله أن إجراء أحكام الهبة المعوضة أيضا عليها مشكلة يا شيخنا، لأنه في الهبة المعوضة إذا مات أحدهما قبل أن يدفع العوض هل تبطل المعاملة أو تصح؟ غايته خيار تخلف الشرط، وسيأتي غدا إن شاء الله أن قياس المسألة بالهبة المعوضة محل منع محل إشكال، فلعل هذه معاوضة مستقلة أو تسالم ومصالحة إذا قصد المصالحة والتسالم. قال ثانيها، أقول بحث توصيفي تفتين، يعني بحث توصيف مو استدلال، يعني قاعد يبين الصور، أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ما له بإزاء شنو؟ بإزاء تمليك، تمليك بإزاء تمليك، بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا بإزاء تمليك، فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين، هناك المقابلة بين المالين، هنا المقابلة بين التمليكين بين الفعلين، والمعاملة حينئذ متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة، وهذا بعيد عن معنى البيع، لأن البيع متقوم بالمبادلة بين المالين. وقريب، قال قريب، دقيق الشيخ ما قال وهو، قريب قال قريب، وقريب إلى الهبة المعوضة لكون كل من المالين خال عن العوض. في باب الهبة المعوضة قلنا لا تقصد العوضية، وفرقنا بين البيع والهبة أن البيع تقصد العوضية والمقابلة بين المال والمال، أما الهبة المعوضة فهي إنشاء تمليك مستقل. راجعوا بحث الهبة المعوضة في صفحة 14، لكون كل من المالين خال عن العوض، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.